الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة، حياكم الله الشيخ. يا مرحبا، طال عليك شرفنا، حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضافوا إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعدوا أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة الدليل. نبدأ في الشيخ
فيها حديثك موصول. طيب. ترى أمس فيها أسئلة ما جاوبنا عليها بآخر الحلقة.
أي اللي هو
أسئلة أخونا آخر شاب اتصل.
أي صحيح.
أنت
أبو أحمد. نعم.
أبو أحمد.
أي نعم.
أي أنت ذكرت هو وسأل أسئلة، أنت تكلمت عن الشبهات.
صحيح.
وكيفية الموقف من الشبهات. بس بقيت الأسئلة. أذكر سأل مثلا عن النار، لماذا الله يعذب الناس بالنار مثلا. ويمكن في سؤال آخر عن
يعني مثلا إنسان اجتهد في طلب الحق
ولم يهتدي
إليه.
فيعني يمكن أعلق على النقطة دي بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أما خلق الجنة وخلق النار فهو حكمة لله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون للحياة قيمة مضافة، وليس فقط أن الحياة محصورة في الحدود التي نراها. يعني هناك فصل آخر ومختلف أيضا عما نرى في هذه الدنيا. نحن نرى ناس يموتون وهم مظلومين، يموتون مظلومين، ونرى ناس ظالمين، ونرى مسلوبي الحقوق، ونرى مشاكل، ونرى طغاة تجرأوا على الدماء وعلى وتكلموا بالفحش وبالباطل واستخفوا بالناس وزيفوا الحقائق ولعبوا بالأنظمة وبالقوانين وعبثوا دون أن يكون لهم رادع، مع أنهم يعرفون أن ما فعلوا خطأ، ووظفوا الناس وعاقبوا من ينهاهم عن ذلك، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس كما قال الله سبحانه وتعالى، فأولئك لهم عذاب أليم. فهذه الحياة الدنيا، أن الحياة الدنيا ليس فيها شيء مثالي، في الآخرة يكون هناك الوجه الآخر لإعادة الحق إلى نصابه والفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، رد المظالم. وهنا لما ترى أنت مثل هذه الآلام التي تشاهدها تدرك أن قياس هذه الآلام إلى الآخرة يعطي المعنى الصحيح ويظهر جانبا من الحكمة الإلهية. ولذلك كان سفيان رضي الله عنه يقول إن الله تعالى إن كل شيء خلقه الله تعالى لحكمة ورحمة. قالوا له حتى النار، قال حتى النار خلقها الله تعالى رحمة ليعتبر بها العباد، لأن الخوف من عذاب النار هو رحمة بالنظر إلى كونه يحمل الإنسان على الطاعة ويمنعه من المعصية. وكم من إنسان ربما تتزين له بعض الزينة وبعض الشهوات وبعض المغريات فيمنعه منها الخوف من الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا جانب. الجانب الآخر أنه أنها من مظاهر عدل الله سبحانه، لا أحد يدخل النار وهو يقول أنه مظلوم أبدا. يعني في الدنيا لن يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم، لكن في الآخرة من عدل الباري جل وعزل ما في أحد يدخل النار إلا وهو مقتنع بأنه يستحقها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. ولذلك سبحان الله في يوم القيامة الشهود الآن ممكن تصير فيه نزع الاعترافات بالقوة، يمكن يكون فيه شهود زور تضليل. في الآخرة الشهود من نفسك، تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. وأيضا الاعتراف سيد الأدلة كما يسمونه، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم بعد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة، سواء ما يتعلق بالعذاب أو ما يتعلق بالنعيم مما يجب أن نؤمن به ولا ندركه على حقيقته كما هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الجنة ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني وأتوا به متشابها كما قال ربنا سبحانه. فإذا ذكر الله تعالى أنواع النعيم في الجنة ينبغي أن ندرك أن هذا النعيم ليس صورة طبق الأصل عن النعيم الذي نراه في الدنيا، ولا كذلك أمور الآخرة كلها هي لا يمكن أن نفهمها على ضوء المعايير والمفاهيم المادية الدنيوية التي تحكمنا الآن. النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها أن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب من بلغته الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد إيش؟ من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فمن قامت عليه الحجة الرسالية وجحد وعاند وكفر فهو من أهل النار، أما من لم تبلغه الحجة لم تقم عليه الحجة فهذا أمره إلى الله. وقد ذكر أهل العلم كما ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة وغيره من أهل العلم ابن عبد البر وسواهم ذكروا أقوالا في من تبلغهم الرسالة سواء كانوا من أهل الجاهلية الأولى اللي يسمون أهل الفترة أو كانوا ممن جاءوا بعد الرسالة ولكن ما بلغتهم حجة الله الواضحة. وهذا قد يحدث، يعني قد تجد الإنسان أحيانا اليوم قريبا من الثغور الإسلامية والمدن الإسلامية وتجد أنهم لا يعرفون شيئا بسبب غلبة الجهل وضعف الدعوة وعدم وجود استهداف لذلك وعدم توظيف وسائل الإعلام وغيرها لإقامة الحجة على الناس وللدعوة إلى الله سبحانه.
السؤال الثاني فيما يتعلق بكل إنسان مثلا يسعى لطلب الحق، وطبعا ذكر مثال يعني إنسان مثلا يعني يسعى لطلب الحق،
إيه أنا أفهم أن السؤال الثاني هذا هو مرتبط بقضية قيام الحجة، يعني من اجتهد في طلب الحق وعرف آلات طلب الحق فالله سبحانه وتعالى يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن قد يوجد أناس كما قلنا في أمصار أو بلاد أو أعصار تغيب فيها أنوار الرسالة ولا يجدون من يأخذ بأيديهم ولا من يقيم عليهم الحجة ولا من يوصل لهم الرسالة، فهؤلاء يعني يعتبرون ممن لم تقم عليهم الحجة ولم تأتيهم الرسالة من أهل الفترة الذين أمرهم إلى الله تعالى وإلى كمال عدله ورحمته وفضله.
نعم. طيب في سؤال لأختنا هدية تقول هي يعني وفقها الله عز وجل وتابت من ما يقال 3 سنوات، لكنها تقول خلال 25 سنة كان فيها تقصير كثير وكان من ضمنها أنها أحيانا تصلي وتترك الصلاة. تقول هي خايفة أنها ما تقبل توبتها ولا يقبل يعني هذه الأعمال الصالحة التي تعملها الآن.
إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لا تمنع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، للتوبة باب قبل المشرق مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله تعالى يتوب على من تاب ويتوب الله على من تاب. فأبشري يا بنتي هدية بتوبة الله تعالى عليك، وأسأل الله تعالى أن يقبل توبتك وأن يثبتك، ومن تاب تاب الله عليه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعون إلى التوبة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله تعالى يصبر على عباده ويفرح بتوبة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلات ففقد راحلته عليها طعامه وشرب حتى أيس منها ثم نام تحت ظل شجرة ليموت ينتظر الموت، ثم فتح عينيه فوجد راحلته على رأسه وعليها طعامه وشرابه فغلط من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولاحظ هذا يعني قلب القصة يعني ووقع في كلام هو كفر في حقيقته لكنه قاله على سبيل الشرود الذهن والخطأ في اللفظ، وإن كان يريد المعنى الصحيح أخطأ من شدة الفرح. المقصود الله يفرح سبحانه، شوف هذا التعريف بالله سبحانه وتعالى كيف يعني حتى في الحديث يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضحك الله تعالى إلى عباده وهو يرى قنوطهم ويعلم قرب الفرج. فقال الأعرابي يا رسول الله أويضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شف هالبساطة ذي، شف هالعمق
بالفطرة هذه سبحان الله
بالفطرة. ولو قيل في الحديث ما قيل، لكن دعنا نتحدث عن الفرح وهو قرين يعني شبيه بهذا حديث متفق عليه إن الله يفرح. هنا نحن لا ندخل في التكييف، الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى ولا يشبه بخلقه، لكن الله تعالى يفرح كما قال نبيه بتوبة عباده، هو يدعوهم إلى ذلك ويفرح. اطمئني يا ابنتي أن الله تعالى يفرح بتوبتك ويقبلها، وادع الله تعالى لك بالثبات. وأما الصلوات التي كانت البنت تصلي وتترك فليس عليها شيء فيما مضى، لكن عليها أن تكثر من الاستغفار، عليها أن تحافظ على صلواتها الآن في مواقيتها، وأفضل الصلاة على وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها المبادرة في الصلوات. وكذلك الحرص على السنن، الرواتب أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، بعد قبل الفجر، هذه السنن الرواتب، الوتر، صلاة الوتر، ما تيسر من قيام الليل، صلاة الضحى إن صلت اثنتين أربع ست ثمان عشر إلى اثنتي عشرة ركعة، كل ذلك من الأعمال الصالحة والصلوات التي يكفر الله بها عن الإنسان ما مضى.
جميل. حور تفضلي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
أنت أمس حور اتصلت معنا أمس.
صحيح أمس اتصلت حور.
عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول ما هو حدود لبس الأم أمام أطفالها؟ وإلى عمر كم يجب أن يكون لبسها ساتر أمام؟
طيب السؤال الثاني يا حور.
السؤال الثاني إذا سمع شخص الغيبة فكيف يكون موقفه إيجابي، يعني يثني على الشخص، يعني غير أنه مثلا يكون يقوم من المجلس أو يتمعر وجهه كيف؟
طيب
شكرا.
يا أهلا وسهلا أخونا أحمد مرسي، إن شاء الله ما أكون أخطيت في الاسم، يقول أيضا كتبها في تويتر، يقول إنه هو غير التخصص والدراسة وبالرغم من معارضة والديه وجميع من حوله. السؤال هنا يقول هل هذا يعتبر من العقوق أم لا؟
لا هذا ليس من العقوق، لأن الدراسة أمر يخصه هو، وهو أعرف بميوله ومواهبه، ينبغي أن يستمع إلى والديه، ووالداه مرشدان يعني كمرشدين أكاديميين له وخبراء بشخصيته، فيستمع إليه مثل ما يستمع إلى مرشد أكاديمي، مثل ما يستمع إلى أصدقائه، لكن في النهاية القرار الأخير قراره هو. إنما عليه لا يكون تغيير الدراسة بناء على الأصدقاء فقط، أنه رأيت الناس يعملون شيئا فعملته، ولا يكون مزاجي، لأن بعض الشباب متقلب تجده الآن مثلا دخل أربع أشهر في كلية الطب بعدين حول للعلوم ثم حول للإدارة ثم عنده فكرة أنه يحول الشريعة، يعني الذواق هذا يضيع عمره دون جدوى. وأيضا يكون عنده أسلوب حسن مع والديه، ما يقول مثلا أنتم ما تفهمون وأنا أعلم منكم وأبخص منكم وكذا، وإنما يتلطف معهم ويقول أنا يعني شاورت واستخرت وبحثت ونظرت ووجدت أن هذا هو الأنسب لي، ويقنعهم أيضا أنه هذه أفضل مستقبلا وقناعته فيها ورغباته وميوله تتناسب مع الكلية، لو ذهبت إلى الكلية التي تريدون لن أواصل فيها سوف أنقطع، فيكون عنده دور في إقناعهم.
جميل. أسئلة أختنا حور، السؤال الأول تقول حدود يعني لبس الأم أمام الأطفال، يعني متى مثلا السن اللي يبلغون فيه حتى يعني تتستر أو تلبس لبس أستر من اللبس العادي؟ يعني
أيوه هذه فيها أشكال، من جهة أنه لما تكون الأم مع الزوج أحيانا تريد أن تلبس لزوجها الجميل والحسن والمغري والجذاب، وهذا باب واسع وطيب، بل ينبغي أن يكون مقصد ومطلب من مطالب الحياة الزوجية هو العقد والميثاق الغليظ والإخلاص بين الزوجين، أن يكون في البيت نوع من تجديد العلاقة وتجديد الحياة والقضاء على الروتين والملل بتنويع الملابس وتنويع الأساليب والطرائق والعلاقات والصداقة بين الزوج وزوجته، لا تكون فقط مبنية على علاقة جسدية وإنما علاقة روحية وعلاقة عاطفية وعلاقة عقلية وحوار وشراكة، أحيانا حتى شراكة مثلا في المنزل، شراكة في مشروع معين، أهم شيء تضبط المرأة حقوقها ما تثروا عليها يوم من الأيام. ولأن كثيرين تبني الزوج وبعدين دورين هو يأخذ الدور فوق يحط فيه حرمة ثانية مثلا. فلابد أن حتى مع الصداقة وأنت صديق وحبيب ولكن نريد نضبط أمورنا إلا إذا كان على سبيل التبرع فهذا باب واسع يعني. وكذلك موضوع طبعا أعظم الشراكة شراكة في الأسرة في الأولاد والبنات والاهتمام بهم وتربيتهم، وربما سؤال ابنة حور من هذا الباب، لأنه أيضا أولادك وبناتك ينبغي أنك تراعي أنهم لا يعني يقعون على عورات. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. لاحظ هذا، لم يبلغوا الحلم منكم يعني دون سن البلوغ، ثلاثة مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني هؤلاء مثلا الشباب الذين في المراهقة ودون مرحلة المراهقة لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم، ينبغي أن يدربوا ويربوا ويعودوا أنه مثلا الغرفة الخاصة، غرفة النوم، الخلوة، أنهم لا يدخلون إلا بعد الاستئذان. هذا معنى. فالمرأة تفرق إذن بين حالات تتبرج فيها صح التعبير لزوجها وتلبس اللبس المناسب له لهذه العلاقة، وبين حالة يكون الأولاد موجودين أو البنات وربما هذا يضرهم إذا شاهدوا أو اطلعوا عليه تربويا وأخلاقيا يعني.
أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أبو عمر.
كيف حالك شيخ سلمان؟
مرحبا أبو عمر، بخير الله يسلمك ومسيك بالخير.
الله يسعدك. أنا أمس سألت سؤال الشيخ عبد الله، شكله ما كتب زين ولا حاجة. أنا قلت على سنة الفجر القبلية هل يجوز صلاتها بعد الشروق؟ هو قال الصلاة بعد الشروق.
جيد، خلاص إن شاء الله أبشر.
سؤال ثاني تسمحون؟ طيب
خلاص تسمع الجواب اليوم. طيب إن شاء الله.
سؤال ثاني يا عمر.
إيه اللهم صل على محمد. إيه بعض الناس طيب يعني يجزمون على بعض الأشخاص، يقول هذا الرجل هذا منافق، يعني يقول والله أنك منافق كذا قدام الله وخلقك حاطر. هذا كيف نرد على هذا؟ هل نرد بمثل الكلام اللي نرد يعني مثل طريقة كلام، ولا نسكت نحتسب الأجر عند الله، ولا طريقة توجيهية منكم؟ جزاكم الله خير.
سؤال آخر أبو عمر.
جزاكم الله خير،
حياك الله يا أهلا وسهلا. السؤال أختنا حور تقول إذا سمعت الغيبة، هي سؤالها جميل جدا، تقول ما هو الموقف الإيجابي؟ يعني تستطيع تخرج مثلا أو تستطيع تنهى، لكن هل هناك موقف إيجابي آخر يجمع بين براءة الذمة هو تغيير يعني هذه الغيبة؟
هو أفضل أسلوب محاولة صرف الموضوع. يعني جربت الناس لما تجي تقول لهم يا أخي اترك الغيبة، قال لك يا أخي هذه ما يبغيبة، أنا والله أقوله قدامه، حتى لو قلته قدامه يكون هذا بذاء زيدا على الغيبة، وإن كان حق فهي غيبة وإن كان باطل فهو بهتان. فلذلك أفضل أسلوب هو أن تستطيع أن تدير دفة الحديث إلى موضوع آخر دون أن يشعر الشخص المتحدث أنك قصدت صرفه عن الموضوع، بحيث لو جبت مفاجأة معينة، يعني أنتم شفتوا كذا أو رأيتوا كذا، أو أحيانا تجيب لهم مقطع في اليوتيوب أو تجيب لهم قصة جديدة أو خبر جديد، يعني يصرفهم وينقلهم عن الموضوع بحيث يمكن أنهم ينسونه. وإذا أصروا عليه فهنا الإنسان يمكن أنه يعبر بأسلوب اللي يدل على أنه مو مرتاح، مثل طقطقة الرأس، مثل قلت الله يسر علينا وعليهم، الله يسامحنا ويسامحهم، ما يدري الإنسان، مثل لا صار الكلام نقل قيل وقال، والله الإنسان ما يدري، ترى النقل يعني يزيد وينقص، بحيث الإنسان يعني يسلك أسلوب معين في تهدئة الطرف الآخر. وإذا لم يكن هناك جدوى فالإنسان يمكن أنه يخرج بطريقة أو بأخرى، حتى لو الإنسان قام على قصد أنه يروح يجيب حاجة ولا بيسوي شيء ولا من هالقبيل، يعني يكون فيه لباقة. يعني حتى وإن قلنا أن الإنسان ينبغي أنه يعني لا يجالس المغتابين، ما خالف لا تروح لهم أصلا إذا أنت عارف أن هذه مجالسهم، لكن إذا حضرت يكون هناك لباقة في مخارجة الموضوع حتى لا يكون فيه توقعهم في مشكلة أخرى أنهم خلصوا من هذاك وبدوا فيك يعني. وليروى عن الأعمش أنه كان الأعمش يعني كان جاء رجل أعرج وقال له يمشون مع بعض، فقال له الأعمش وطريف قال ما يصلح نمشي مع بعض، لأنه إذا شافون الناس قالوا هذا أعمش وهذا أعرج، كان ما خالف يأثمون ونؤجر. قال لا نريد أن يسلم ونسلم.
يسلم يسلم جميل. شكرا شيخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. حياك الله محمد.
مساكم الله بخير شيخ عبد الله. مسي على شيخنا شيخ سلمان بالخير.
هلا مساك الله بالرضا والعافية.
كيف حالكم دكتور؟ عساك طيب.
الله يسلمك ويحفظك بخير يا جماعة.
أسألني بسؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
أولا قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، ما أدري أقرأها خلف الإمام ولا أسكت أستمع لقراءة الإمام، هذا طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الأئمة يطول في التشهد الأول، يطول في التشهد الأول، أنا انتهيت الآن من التشهد، أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسكت؟ أريد الإجابة من الشيخ على السؤالين هذه بس.
أبشر أبشر محمد، تسمع الجواب بإذن الله تعالى. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو عمر سأل عن سنة الفجر، هل يصليها بعد الصلاة؟
غيبة بس بكمل شوي.
نعم.
في قضية ثانية، إنه يعني كنت أظن سؤالها عن التحلل من الغيبة، كيفية التوبة من الغيبة. التوبة من الغيبة إنك تذكر الناس اللي اغتبتهم بخير، ولهم معقول يا أخي إنك تعتذر من تؤذي الناس في الشارع وتعتذر منهم في الزقاق. ناس اغتبتهم في تويتر أو في فيسبوك أو في مجالس أو علاني أو في اليوتيوب مقاطع، ثم تجي بينك وبينهم برسالة خاصة تقول سامحني، مو معقول. لابد أنك تكفر عن ذلك بأنك تقول خلاف ما كنت تقول. تقول أنا كنت مضلل، أنا خدعوني الناس، أنا أخذت بظاهر من القول، أنا أخطيت، أنا تعجلت، ولا بأس يعني أن نتعود على أن نقول كلمة آسف بشكل واضح للناس اللي أخطينا عليهم. هذه قضية. قضية ثانية، أنه التحلل من الشخص ذاته، إذا كنت تعرف أنه عنده قوة وأريحية وكذا ممكن يقول سامحتك، لا بأس تقول أنا حقيقة وقعت في خطأ وتبت إلى الله وأنا من أحبابك الآن، أرجو تسامحني. وأنا دائما اللي مثل واحد يرسل لي مثل هذا لا أملك إلا أقول سامحتك، لأنه كيف واحد. لكن أحيانا بعض الناس لا، لو قلت له هذا حط في خاطره أنه كيف تتكلم فيه، لماذا تغتاب، الوعد عند الله سبحانه وتعالى. وبعض السلف لما قال واحد أني اغتبتك سامحني، قال لن أحلل لك ما حرم الله عليك، الله جعل الغيبة حرام عليك، كيف نجعلها لك حلال. فإذا كان الإنسان تعرف أنه ربما لا يتحمل مثل هذا، تكتفي بأن تثني عليه خيرا، تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه.
جميل. أبو عمر سأل عن سنة الفجر القبلية، يقول ما يعني إذا هل يصليها بعد الشروق؟
إذا فاتت سنة الفجر، سنة الفجر مكانها بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة، هذا مكانها الصحيح. بعد طلوع الفجر يعني لا يؤديها الإنسان مثلا قبل الفجر، وإنما بعد طلوع الفجر بعد الأذان يعني وقبل الصلاة، هذا مكانها.
نعم.
وفي حديث ركعتان بعد الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهي من أفضل، وصلوها ولو طردتكم الخيل، إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة، وهي يعني من آكد السنن الرواتب. إذا فاتت الإنسان يعني دخل مع الإمام ولا أمداه أن يصلي الركعتين، متى يصليها؟ لصلاتها مكانين، إما يصليها بعد الفجر، يقضيها بعد صلاة الفجر، وهذا نقل عن جمع من السلف أنهم كانوا يصلونها بعد الفجر، حتى من الصحابة رضي الله عنهم، أو يصليها بعد ارتفاع الشمس كما بينت أمس، أنه بعد ارتفاع الشمس بحدود 10 دقائق قيد رمح يزول وقت النهي، فيؤدي راتبة الفجر بعد ارتفاع الشمس.
جميل. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا أبو محمد.
أنا كلمت وسألت 3 أسئلة، حتى ذكرك الشيخ يا عبد الله دائما تنسى الأسئلة.
كيف؟
أقول أنا رسالت الأسئلة الأخيرة في آخر البرنامج ما أجبت عليها اليوم، انطر نتصل مرتين وكذا.
يعني انت انت
ابو عمر عليك طيب. سؤال ابو عمر.
طيب ماشي.
طيب سؤال
بقي سؤالك الثالث ولا لا؟
لا لا، السؤال في ايضاح. السؤال الثاني يعني في يعني الشيخ اللي ابي اوضحه، ان في اشخاص يقول لك يا اخي انا مقتنع في هذا الشيء، يعني هل ممكن اقول لا يا اخي مستحيل انك تكون مقتنع في هذا الشيء، لان من يريد ان يصل للحق سيصل، لا يمكن انك تكون مقتنع. طيب هل هذا صحيح فعلا انك ممكن تقتنع في شيء غير الإسلام مثلا أو غير الحق؟ هذا طيب. توضيح للسؤال الثاني. السؤال كذلك كيف نعرف عالم السلطان من عالم الرباني؟ والسؤال الرابع السؤال هذا
عفوا أبو محمد، بس شوي عشان ناخذ منك السؤال الثاني، ما هو
كيف نفرق بين العالم الرباني وعالم السلطان؟
طيب
العالم صح.
اي العالم اي نعم صح.
والسؤال الثالث انت مع من احببت؟ لان في شيخ توضحها لنا يعني في اشخاص تحبوا لاعبين كره قدم، ما هو الود؟ في الايه الكريمه يقول ليس عليكم جناح ان تودوهم، ما هو الود؟ تبروهم وتحسنوا، فالود وش هو يا شيخ؟
انت تسال عن الاعجاب بغير المسلمين؟
نعم. ما هو الحب يعني؟ هل الحب العقيده ام حب الشخص نفسه؟ كيف نفرق؟ كيف نجمع بين الامرين؟ اني احسن له ولا احبه، كيف؟
ولا بمحمد تطبيق الكلام الشيخ، اعتذر لك امام الجميع اذا كنت قصرت فيما يتعلق بالاسئله، سامحني.
لا الله 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 يسامحك يا عبد الله.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا يا اخي الحبيب، شكرا لك. طيب نواصل الاسئله. اخو ابو عمر سال يقول بعض الناس، وهذه تتكرر كثيرا مع الاسف، يعني اذا اختلف هو في شخص مع شخص معين قال له انت منافق، هذه كلمة
هذه خطيرة يا أخي. يعني من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، حديث متفق على صحته. ويعني هنا يعني النفاق من أشد أنواع الكفر، وإن كان النفاق أنواع، هناك نفاق اعتقادي يخرج به صاحب من ملة الإسلام، وهناك نفاق عملي مثل حديث أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فعلى يعني حقيقة مصيبة، يعني أنا لاحظ هذا في تويتر، وفي يعني تجد بعض الشباب إذا اختلف مع شخص في قضية معينة، يا أخي يا منافق اتق الله يا أخي، تحبط دنياك وآخرتك بمثل هذا الكلام، يعني كلمة خطيرة يا أخي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة، ومثل حديث بلال بن الحارث المزني أيضا عند أحمد وأبي داود، يعني الحديثان معناهما يعني واحد أو متقارب، وهو أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، أو يكتب الله له بها الجنة. والرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، واللفظ الآخر يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة يا أخي. هنا اللسان ينبغي أننا نتقي الله سبحانه وتعالى، حتى لو الإنسان مثلا غضبان منفعل لابد أن يكون عندك سيطرة على نفسك، بحيث ما يطلق الإنسان مثل هذه الكلمات على أخوانه المسلمين، حتى لو وقع مؤقتا في بالك أن هذا الإنسان ينافق، بمعنى أنه يجامل، يعتقد أنه يجامل شخص ولا يجامل حاكم ولا يجامل طرف معين، كلنا ضد كتمان الحق، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعني لا نتسرع في إطلاق الأحكام على الناس. ولعلي ألتقط النقطة دي السؤال أخونا أبو محمد اللي يسأل عن عالم السلطان وعالم العالم الرباني والعالم السلطاني، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك عالم أراد وجه الله والدار الآخرة، ورأى أن سبيله إلى ذلك نفع الناس من خلال العمل عبر قنوات رسمية، وهذه القنوات يعني لا يستطيع يوصل فيها كل ما يريد، ويضطر فيها أحيانا إلى حضور بعض المناسبات، ويضطر إلى السكوت عن بعض الحق وعن بعض الباطل، وصولا إلى ما هو يعني مثل ما يقولون قاعدة تقليل المفاسد وتكثير المصالح. هذا نية عند الله سبحانه وتعالى. وقد وجد من السلف من فعل ذلك، الزهري مثلا كان في بلاط بني أمية وهو عالم جليل، وهناك عالم رأى أن هذا لا يسعه، وأنه ينبغي أن يكون بعيد، ويعني يضف ثيابه عن دماء محرمة أو أموال محرمة أو سلطان أو غير ذلك، ونأى. وهذا بدون شك أنه هذا منهج أسلم، والسلف رضي الله عنهم لهم في ذلك كتب ومؤلفات، وفي أحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع الصيد لها، ومن سكن البادية جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن أو افتتن. فهذا هو الغالب، وإن كان ليس دائما، يعني حتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا سلاطين، يعني خلفاء بمعنى لهم سلطان، مع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في دوائرهم ويستشيرونهم ويتولون الأعمال عنهم، لكن لما وقع ما بعد فترة الخلافة الراشدة وحصل الانحراف في العدوان على الأموال العامة، في الاستهانة بالدماء، في الاستبداد والظلم وحرمان الناس من حقوقهم، كان غالب علماء السلف يزورون ويبتعدون، وهذا لا شك أنه هو الأقوى والأسلم. ولكن من يعني خالفك في هذا الاجتهاد لا تتهمه بأنه مثلا منافق أو أنه مرتزق أو ما أشبه ذلك، وإن كان أحيانا يقع بعض الشطحات لأشخاص كأنما أراد الله أن يفضحهم بذلك. يعني على الكلام الذي قلته كتأصيل عام، لكن بعض الناس الذين ليس لهم أحيانا وظائف رسمية وإنما يحاولون أن يتقربوا من أجل هدف أو آخر، أنهم يحرضون الحاكم على القتل وعلى سفك الدماء واضرب بالمليان، وهؤلاء كلاب يجب قتلهم، ومن قتلهم فهو خير منهم، ومن تشجيع الناس اللي أصلا على ما قالوا يعني هم مندفعون إلى الظلم والعدوان والبطش، ومع ذلك تشجعهم وتشرع لهم هذا الفعل. فمثل هذا العمل لا شك أنه عمل في غاية الجهالة وفي غاية الجرأة على الله وعلى آياته وعلى حدوده وعلى عباده الصالحين.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي طفل عمره 9 سنوات ونصف، وأنا الحين أحاول معاه في الصلاة، أحيانا يصلي بدون وضوء يكذب عليه، ومتى يجب علي أن أوقظه من النوم لصلاة الفجر إذا كان نائم، ولا أتركه لحد ما يصحى ويصلي بعد ما يصحى؟ لأنه مستحيل يصحى خاصة في وقت الإجازات. السؤال الثاني يا شيخ.
الله يجزاك خير يا أم عبد الله على التربية، ما شاء الله عليك. سؤالك الثاني.
انتشر مقطع لأخ سوري وهو يذبح قطة، وسأل اللي يصور قال ماذا تقول لنسمي؟ قال أنا أشكيهم إلى الله، ماذا نصنع لهم يا شيخ؟
عبد الله
حكام المسلمين لماذا لا يعطوهم ما يكفي من الأكل أو للدفء؟
عبد الله طبعا احنا يعني نتعاطف معك، وما يؤلمك يؤلمنا، وما يحزنك يحزننا في الحقيقة صراحة. ويعني ما نبغى ابدا ان هال يعني هالكدر يبقى والهم معك، لكن حتى بس نفهم مشكلتك توضحي لنا وش بالضبط السؤال يا ام عبد الله. معنا ام عبد الله؟ طيب بس الله عز وجل يفرج همك. نواصل الاسئله. اخونا محمد، او عفوا في سؤال في تويتر حقيقه استوقفني، اخونا محمد الزويد يقول هل الحق يتعدد؟ يعني هل يمكن ان تكون معك حق ومعي حق؟ أمن الحق يعني محتكر في فئة معينة؟
لا، أول شيء ما هي بقصة فئة معينة، يعني لما نقول الحق واحد لا نقول الحق مع فئة معينة مع فئة أو أخرى، يعني مو معقول تقول الحق واحد والحق معي، يعني هذه صعبة.
الممارسة الواقعية
الحق يعني. الحق يعني قد ممكن نقول الحق واحد، ولكن ما تقدر تقول الحق معك في مفردات المسائل. نحن نتكلم عن مفردات المسائل. افرض ان مسألة انه هذا الشراب حلال او حرام، الحق في واحد انه حلال او حرام، لكن ما هو بلازم يكون الحق مع القائل بالتحليل او القائل بالتحريم. هنا يصير لابد من البحث والمعاناة في الوصول الى من معه الحق. هل الحق يتعدد؟ بعض الحق يتعدد، مثلا انواع العبادات، مثلا انواع دعاء الاستفتاح، هذا حق متعدد. انواع صفة الصلاة، أنواع صفة صلاة الخوف، وصلها بعض العلماء إلى 16 صفة أو طريقة. في صيغ متعددة أحيانا يكون الحق فيها متنوع، يعني متعدد أو متنوع، كلها حق وطرائق. على سبيل المثال المذاهب الأربعة هي متعددة، هذا من التعدد الفقهي الرائع في تاريخنا الإسلامي. وأنا عندي كتاب مع الأئمة كتبت فيه حوالي 60 صفحة مقارنة بين الأئمة من حيث حياتهم، أقوالهم، أصولهم، طلابهم، بحثهم، وحتى من حيث سلوكهم الشخصي، ملابسهم، لغتهم، طريقتهم في الحديث، بساطتهم، انكفافهم عن الناس، علاقاتهم الاجتماعية، تجاراتهم إلى آخره. فالمذاهب الأربعة هذا نوع من الحق. وأيضا الحق بالمناسبة ليس محصور في المذاهب الأربعة، أمس طرحنا هذا الموضوع ذا ولا جينا على نهايته. الحق أنه ليس محصور في المذاهب الأربعة، وقد يوجد خارج هذه المذاهب في أقوال السلف، فيما تجد في كتب مثلا مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو كتب ابن عبد البر أو عبد الوهاب المالكي أو غيرهم من أهل العلم. حتى الظاهرية عندهم أقوال انفردوا بها ولها قوة ولها حضور. الإمام صاحب المغني ابن قدامة وجدته في كتاب المغني خالف المذاهب الأربعة في عدد من المسائل، وأنا جمعت هذه المسائل عندي، خالف المذاهب الأربعة وهو مجتهد داخل المذهب. والدكتور علي بن سعيد الغامدي عنده رسالة دكتوراه في اختيارات بن قدامة المقدسي أيضا في كتاب المغني. إذن مسألة التعدد، لكن طبعا ينبغي أن ندرك أنه لا نستطيع أن نقول أن الحق متعدد في كل مسألة، وإنما هناك غالب مسائل الحق فيها واحد عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يجتهد فيها الناس بحسب وسعهم.
نعم. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن.
حياتي وحبي أشواقي للشيخ العلامة الدكتور سلمان العودة حفظه الله ورعاه ونفع الله به الإسلام والمسلمين.
آمين. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، ولك الحب والتحية والإكرام والإنعام مع حذف هذه الألقاب التي الفضفارة التي أضفيتها علي.
شئت أم أبيت والذي نفسي بيده أنك عالم من علماء الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، مع احترامي لك ولرأيك أيها الشيخ الفاضل.
بارك الله فيك.
أيها الحبيب المبارك، أيها الحبيب، عندي سؤال. أنا يعني قمت بتأسيس شركة حفظك الله.
نعم.
شركة، واحتجت بعض المال، ولي صديق حقيقة قال لي سأدعمك بما تريده من المال حتى تقوم هذه الشركة، لكن ماله مختلط يا شيخ بين الحلال والحرام، فهل يجوز أن أخذ منه أم لا؟ بارك الله فيك.
شكرا يا عبد الرحمن. طيب، في الحقيقة بما أنك شيخ تحدثت عن موضوع الحق وتعدده، هو قريب من سؤال أخونا أبو محمد فيما يتعلق بأن الإنسان قد يكون يجتهد في طلب حق الحق في شيء معين ثم يخطئ في الحقيقة. الآن هل مثل هذا الآن هل يعتبر يعني يحاسب؟ مثلا إنسان اجتهد، طبعا أنت طرقتها فيما يتعلق بإقامة الحجة، لكن إنسان بدل ما يستطيع في أن يبحث عن الحق ثم لم يصل إليه، هل هذا الآن
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ يعني إذا علم الله أن هذا الإنسان اجتهد واستخدم كل الأدوات اللي الله تعالى منحه في الوصول إليها ويعني فيما حوله، لم يدخر وسعا ثم حجب عنه الحق والهداية في خصوص هذه المسألة فهو مأجور. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين أجر وأجرين.
هل القناعة كافية في الوصول للحق؟ إذا قالك مثلا أنا مقتنع من هذا الأمر،
والله القناعة لا، ترى كثير من الناس ما بحث أصلا، يعني يكون سمع كلام، ولا نحن أيضا دائما نقتنع بالأشياء التي واجهتنا منذ الطفولة وتربينا عليها، أو يعني سمعناها من شخص نثق فيه. فمسألة التجرد للحق هذا ترى أمر لا أقول أنه أكاد أقول مستحيل، إلا على الأنبياء والرسل والصفوة من أولياء الله الذين الندرة منهم. أما من أحد الناس حتى من طلبة العلم، فكرة التجرد لا يعني أنه صاحب هوى، لا، بس الإنسان يتجرد من ثقافته، يتجرد من تاريخه، يتجرد من مجتمعه، يتجرد من محاباة الناس والخوف من الناس، يتجرد من معلوماته، ما يمكن. يعني في النهاية الإنسان محكوم ببشريته، ولذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحقيقة يعطينا درس أن الإنسان لا يتحمس، أنا أقول يا أخي لا تتحمس أكثر من اللازم لمسائل يعني لا تستحق هذا الحماس، أعطيها قدرها، هي مسائل جرى فيها الخلف بين السلف الصالحين، ومسائل الأدلة فيها متعارضة والأقوال فيها مختلفة، والإنسان يعني بين أجر وأجرين. فهنا على الإنسان وإن كان مقتنعا بهذا الرأي إلا أنك لا تتحمس لهذا الرأي حماسا يحجب عنك الأقوال الأخرى، أو يحجب عنك أو يحرمك من أصدقائك، يحرمك من العلاقات معهم باعتبار أنهم خالفوك في هذا الرأي، أو يجعل الإنسان ربما يظلم أو يزور. ما الذي يحمل الإنسان كما قلنا قبل قليل على وصف فلان بأنه منافق مثلا؟ أحيانا حماس لرأي، قد يكون هذا الرأي لم يبتكره هو وإنما قلد فيه غيره، وقد يكون هذا الإنسان ليس طالب علم أصلا، هذه مصيبة. يعني
نزار من العراق فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، محظوظين معك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيوخ الأحبار، كيف حالك شيخ سلمان حفظك الله ورعاك؟
وياك بارك الله فيك.
تفضل أخي الكريم.
السؤال الأول، كثير من العوائل ترى بأن الأب ملتزم، الأم ملتزمة، أجواء إيمانية في البيت، الأب يعلم أولاده الصلاة، تقوى الله، مخافة الله، لكن الأصدقاء والجامعة والبيئة التي يعيش فيها بيئة فاسدة، لأن الشياطين أحاطوا الإنسان بالتكنولوجيا الحديثة من كل مكان. فكيف يوفق الأب والأم على تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة في غياب كثير من الشباب المستذمين والإعلام المستذم. السؤال الثاني شيخي، الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. سيدي قرأت عدة تفاسير، لم أستطيع الوصول إلى الفهم الصحيح لهذه الآية. لو تفضل لنا شيخ سلمان حفظك الله أن يشرح لنا هذه الآية. ولدي مداخلة بسيطة يا شيخ أبو عمر. يوم أمس أنا قلت حال الشباب في فيسبوك، فأنا في محافظة تعداد سكانها 1.5 مليون، أجلس في الليل أتصفح ما يكتبه الشباب، والله العظيم من 1000 شباب لرأيت شابا واحدا يذكر الله في صفحة فيسبوك، أما البقية كلها صور الفاسقين والفاسقات والكافرين والكافرات. أنا ما نقلته اليوم أمس هو ما يتعلق في المدينة التي أسكن فيها، فالشيخ حفظه الله قال يمكن في المملكة حال الشباب يختلف، لكن الشباب هنا ضائعين يا شيخ الفاضل في غياب الإعلام الهادف.
سيعلق مرة ثانية على كلامك يا نزار.
سيعلق الشيخ على كلامك مرة
أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. طيب نواصل الأسئلة. أخونا محمد سأل عن قراءة الفاتحة المأموم في الجهرية، هل يقرأها والإمام يقرأ كذلك أم لا؟
والله المسألة هذه من المسائل اللي يكثر فيها الخلاف جدا بين الأئمة، وأنا عندي فيها مادة صوتية خاصة قراءة الفاتحة للمأموم، يمكن للأخ إذا هو متوسع في البحث يذهب إلى هذه المادة ويسمع، لأن ذكرت فيها الأقوال والأدلة والترجيح والخلاصة، أن خلاصة ما توصل إليه اجتهاد العبد الضعيف أن المأموم إن كان الإمام يسكت قرأ، وإن كان الإمام يقرأ سكت، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يتشاغل عن قراءة جهرية للمأموم بقراءة سرية لنفسه. فإن كان الإمام يقرأ يعني يسكت مثل صلاة الجهرية، الصلاة السرية الظهر العصر تقرأ الفاتحة، إن كان الإمام يسكت بين الفاتحة وبين السورة، بعض الأئمة يضع سكتة وإن كانت السكتة دي لم تثبت في السنة النبوية، لكن بعض الأئمة يسكت، فإذا سكت اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأت أنصتوا، والله سبحانه قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والجهر إنما شرع، الجهر شرع لإسماع المأمومين، فيبعد في الحكمة الإلهية أن يشرع الله للإمام الجهر ليسمع المأمومين، ثم يشرع للمأمومين أن يتشغلوا عن بقراءتهم الخاصة. وما هذه القراءة التي سأقرأ الفاتحة والإمام يقرأها، يقرأ سورة أخرى مثلا؟ فعلى هذا يكون الإمام يقرأ والناس مطلوب منهم أن يتشغلوا عنه بقراءتهم الخاصة، لو قلنا أنه يشرع لهم أن يقرأوا الفاتحة. ولم يثبت كما قلنا سكتة بين الفاتحة وبين السورة، يعني في حديث صحيح فجاء في حديث أبي، لكن ليست يعني بين الفاتحة وبين السورة. فلذلك أقول إن كان الإمام يسكت فقرأ، وإن كان الإمام يقرأ فاسكت، فإذا استمعت قراءة الإمام فقراءتك له، قراءته لك قراءة، وإذا أمنت على دعائه فدعاؤه لك دعاء. فلا يلزم المأموم في الصلاة الجهرية، لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة إلا إذا كان الإمام يسكت ليمكن المأمومين من قراءتها.
طبعا جاء سؤال من الكنترول فمضطرين نعرضه لأنهم معهم الدركسون الشيخ.
أي.
فواسطة معهم. يقول طيب إذا إذا.
يعني هذا سؤال منهم.
منهم هي.
ولا بواسطته.
أنت جبت عليه بس مضطرة يعني تعرف ما.
بس إذا كان خوينا اليوم إحنا وياه.
لا لا لا.
تهاوشنا.
خوينا موجود هنا.
موجود.
يقول إذا في أثناء السكتة شرع في قراءة الفاتحة ثم بدأ الإمام بقراءة السورة يتوقف مباشرة؟
يتوقف. نعم إذا قرأ فأنصتوا.
طيب جميل. بالنسبة يقول بعض الأئمة يطيل في التشهد الأول، هل يقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة؟
أولا السنة في التشهد الأول عدم إطالته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيه كأنه على الرضف، وهي الحجارة الحارة، يعني أنه يخفف التشهد الأول. هذه السنة ألا يطيله، لكن إذا جلس مع إمام وأطال بحيث قرأت التحيات ولا يزال هو جالس، تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، لأن الصلاة ليس فيها صمت مطلق، ذكر، الذكر أفضل من السكوت يعني.
نعم. أبو محمد طبعا احنا جبنا على السؤالين أثناء حديثنا, بقي له سؤال واحد وهو ما يتعلق بالإعجاب بغير المسلمين,
أي من
ما يتعلق باللاعبين مثلا,
يعني أنت مع من أحببت,
أي نعم,
وقائل هل عمل صالح أعددته ينفع عند الكرب, فقلت حسبي سنة المصطفى وحبه, والمرء مع من أحب.
يا سلام.
المرء مع من أحب, أنت مع من أحببت. يعني إن الرجل يقول يا رسول الله أرأيت الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, شوف الحكمة حتى في السؤال. أنس رضي الله عنه جاب الحديث هذا قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر, فأرجو أن يحشرني الله تعالى معهم. إذن المقصود والله أعلم بأنت مع من أحببت, من أحببته لدينه أو لتقواه أو لطاعته لله فأنت معه ولو قصرت بك الطاعة, ومن أحببته لفجوره أو لظلمه أو لكفره فأنت معه ولو لم تشارك في ذلك. هذا هو أصل المعنى. يبقى أن الإنسان قد يحب شخصا لعارض أنه أحسن إليه, قد يحب الرجل زوجته لأنها جميلة وحسناء وحسنة التبعل, قد يحبه لسبب من أسباب الدنيا, فهذا يعني من الحب العادي الذي لا يقصد فيه المحبة الشرعية يعني.
نعم. نجي سؤال اختنام عبد الله. عبد الله طبعا واضح إن شاء الله هي أم مثالية بحرصها على تربيتها.
والله ليت أنا أسمع سؤالها الثاني.
بس
واضح انها لعلها تعيد الاتصال ونسمع ان شاء الله.
بس واضح انها تتعرض لضغط نفسي كبير جدا, ولذلك لو كلمه توجيهيه منك بفضل الشيخ.
خلينا نعلق على سؤالها الاول.
طيب سؤالها هو الان عمرها ولدها 9 سنوات, تقول الان
7.5 تقول ولا انا سمعت غلط؟
كان سمعت انها 9 او هذا او هذا. ما هي حدود امرها له بالصلاة؟ يعني فهل يعني تشد عليه ترخيله فيما يتعلق
يعني بالبجر؟ هو في حديث نعم. عند ابي داود وغيره, مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع, وان كان الحديث فيه مقال عند بعض علماء الحديث ولكنه حديث مشهور. فهذا الحديث يدل على ان الصغار يؤمرون بالصلاة, وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها, وهذا الأمر هو نوع من التدريب له على الصلاة, ولذلك يعلم الوضوء, يعلم الصلاة, ويربى ويحث ويذكر دائما, ويبين له أهمية الصلاة, ويبين له أيضا أثر الصلاة في عبادته وفي قربه من الله وشروط الصلاة, وأن الصلاة من غير وضوء لا تقبل, لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور, فيبين له ويكون في ذلك قدوة. القدوة الحسنة يا أم محمد مهمة جدا.
أم عبد الله, نعم.
أم عبد الله أن يرى أبنائك صلاتك, وإن أمكن صلاة الأب. بعض الزوجات تبتلى بأن الزوج ما يصلي, هنا عليها أنها تشوف عذر لأولادها حتى لا يتأسوا بأبيهم أو يكون عندهم انشطار في النفسية. قد تذكر أن له عذر أو أن عنده ظرف معين أو ما أشبه ذلك حتى لا يتأثر الأبناء بذلك, وتحث الأب على أنه يعني يذهب بأبنائه معه إلى الصلاة أو يصلي أمامهم إذا كانوا في سفر أو ما أشبه ذلك.
هنا.
فهذا كله جزء من التربية والدعاء. الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يصلح لك يا أم عبد الله أولادك وذريتك وزوجك وحياتك ويملأ قلبك رضا وأنس وسعادة ويكشف عنك ما أهمك.
آمين. أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يقول أنه يريد تأسيس شركة, واحد الأشخاص عرض عليه أن يساعده بمال, لكن هذا المال مختلط, هل يجوز له يأخذه؟
إذا كان المال مختلط, معنى مختلط أنه يعني ماله بعضه حلال وبعضه حرام, بعضه ميراث وبعضه ربا وبعضه قد يكون تجارة, فيجوز أخذ الهدية من صاحب المال المختلط, ويجوز الشراكة مع صاحب المال المختلط بمعنى أن تقيم معه شركة, لأنك لا تجزم بخصوص هذا المال الذي شاركته فيه أنه بذاته من المال الممنوع. والمسلمين تعاملوا, المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا في المدينة مع اليهود بالبيع والشراء, ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي, مع أنهم ذكر الله تعالى عنهم أكلهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك.
نزار معياق يقول الأب والأم كيف يعني يستطيعون يربي أبنائهم تربية صحيحة في وسط بيئة فاسدة؟
يعني هذه عدة أساليب وعدة صيغ. منها أنه ممكن أخونا نزار ومجموعة من أصدقائه، ابحث يا نزار في المدينة اللي أنت فيها 1.5 مليون، لن تعدم أن تجد أناس صالحين تعقد معهم صداقة وتستطيب العيش معهم، ويكون أولادك مع أولادهم في طلعة في استراحة في جلسة في ما أشبه ذلك من البرامج، ويتعلم بعضهم من بعض. هذه طريقة. القدوة الحسنة جدا مهمة للأولاد، أن يرى الأولاد سلوكك تصرفاتك مع زوجتك مع الأطفال أنفسهم، إكرام الأطفال بالهدية، التعليم، القرب منهم، العلاقة الحميمية، دروسهم، حل الواجبات، يعني ابذل معهم وقت. هذا استثمار حسن، الاستثمار في الأولاد. اربطهم بالبرامج، عندك برامج في اليوتيوب مثلا، عندك قنوات فضائية مخصصة للأطفال مفيدة، أناشيد، برامج السيرة النبوية، أشياء نافعة وتناسب سن الطفولة، هذا شيء مهم. أيضا بالنسبة للتكنولوجيا كما ذكر وهذه الأجهزة، حاولوا أن تشاركوهم فيها وأن تتعلموا منهم وتكونوا قريبين منهم، ويكون هناك وقت محدد. مو معقول 24 ساعة الطفل قد احتضن جهاز الكمبيوتر ويلعب، لا، يصير في ساعات معينة وبعد ذلك يصادر الجهاز إلى الغد، وسددوا وقاربوا حتى لو ما استجابوا تماما، لكن تكون العملية فيها مجاهدة. يعني
بعض الآباء يحاول أن يجعل البيئة عذر عن تقصيره في تربية أبنائه.
والله هو صراحة في مجتمعاتنا اليوم هناك مشكلات عويصة. يعني احنا وإن كنا نقول هذه التوجيهات العامة، لكن أنت عندك أولاد وأنا عندي أولاد، الأولاد في المدرسة والأولاد في البيت، يعني هذه الأجهزة إن تركتهم فيها مشكلة وإن صادرت منهم أحيانا يكون في إشكال. الموضوع يتطلب مجاهدة، يتطلب صبر، يتطلب يعني دراية. العلاقة شعرة معاوية بيني وبين الناس، شعرة إن شدوها أرخيتها، إن أرخوها شددتها. التجربة أيضا، نحن الشباب مثلي ومثلك، يعني يكون عندهم حدة أحيانا في سلوكهم، ويريدون أولادهم يكونون يمشون كذا زي السيف. ما تأتي الأمور بهذا الشكل، ولذلك تجد أنه قد يضرب أولاده، الضرب هذا سيء بالنسبة للأولاد في كثير من الأحيان، خاصة إذا تحول إلى عادة، هذا يدوس كرامة الطفل وخليه ينفصل عنك ويبغضك. يعني الضرب هنا يكون بين الفينة والأخرى. أنا أذكر أبوي عطاني مرة كف، والله ما نسيته إلى اليوم، هو الأول والأخير، لكن خلاص يعني هذا درس لا ينساه الإنسان. ثم يعني لطف الجو بعد ذلك وحاول أنه ينسيني ألم هذا، أو الألم النفسي وليس الألم العضوي. فأعتقد أنه التربية تتطلب حصافة وتتطلب صبر وهدوء أعصاب، وأن نتعرف على المستوى الذي هو فيه. يعني مو معقول الأطفال سيتجاوزون مرحلتهم ومراهقتهم ويعيشون مثلنا. خلك رجل، تقول طفل عمره 6 سنوات خلك رجل، ما يمكن هذا طلب المحال. يعني وذلك أحد الخلفاء كان عنده مؤدب لأولاده، فسأله عنهم، قال كيف الأولاد؟ قال والله ممتازين، بس مشكلتهم كثرة الحركة. قال لو لم يكونوا كذلك لعلقنا عليهم التمائم، لو كانوا ما يتحركون مرضى، معناه أنهم مرضى.
طبعا احنا راينا نماذج ممتاز جدا في اوروبا وفي امريكا يعيشون في بيئه فاسده، ومع ذلك اولادهم ما شاء الله نشأوا نشأة صالحه كانهم في اكثر من مجتمعات تدقنا. سأل عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح
في اخونا نزار.
نعم نعم. السؤال الثاني،
لا سأل عن او هذا الثالث اللي هو عن الفيسبوك
لا اللي هو فيما يتعلق
تعليق على كلام امس.
اي نعم، هذا المداخله هذه.
اي يعني هو يقول مثلا انه 1.5 مليون وبلغ مثلا 1000 لقى منهم واحد. يا أخي مثلا الفيسبوك يا أخي نزار هو وعاء عالمي، هو يعني أكبر دولة في العالم، فيه كم يعني مئات الملايين من المشتركين من أنحاء العالم. لو تدخل عندي في الصفحة ولا تدخل في أي مكان آخر ستجد تعليقات رائعة، وستجد شباب ممتازين عابرين للحدود، يعني ليس الأمر مقصورا على المنطقة التي هو فيها. يعني
سأل عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، معنى الآية؟
هو من 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 المعاني المستدرجة في الآية والله تبارك وتعالى أعلم، أن هذا خبر يراد به الحكم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهى المسلم عن النكاح المشركة، كما قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وينهى العفيف عن نكاح الزانية حتى تتوب. هذا هو يعني هذا من المعاني، يعني يكون هذا حكم وأمر جاء على صيغة الخبر.
أخونا مبعثر لا يبعثرك سأل عن يقول المرأة هل تذهب تصلي على الجنازة؟
نعم تصلي إذا صارت في المسجد أو في الحرم أو في غيره وأتي بجنازة فصلت عليها، فلا حرج في ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما مات سهل رضي الله عنه قالت أتوا به نصلي فأتوا به فأنكر الناس ذلك فقالت ما أسرع ما نسي الناس يعني رضي الله عنها وأرضاها.
سأل أيضا عن يقول متى يبدأ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
ليلة الجمعة من دخول من المغرب يعني. طبعا سورة الكهف ورد فيها حديث عدة في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأن تضيء له، والحديث الواردة غالبها معلول وبعضهم حسن الحديث في مجموع طرقه ومسألة فيها كلام، لكن قراءة الكهف خير وبركة يعني قراءة قرآن يعني. ورد في صحيح مسلم العشرة الآيات العشرة والأخيرة من سورة الكهف يعني ما يعزز هذا المعنى يعني.
الوقت قد انتهى، لكن للا تقول أنها تصل منها أخطاء ثم تعاهد نفسها لا تفعلها وتكرر مرة ثانية، كيف تستطيع أنها تثبت على عدم ارتكاب هذا الخطأ؟
تبادر بالتوبة ولو أخطأ الإنسان ألف مرة، ولو لا نقول نقض توبته، والتوبة الأولى بحالها ما دام التوبة صالحة، والذنب الجديد له توبة جديدة. ولذلك بعض الناس يقول ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنبا قبلها، هذا ليس بصحيح، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله يقبل توبة العبد إذا صدق وأناب، حتى لو أنه كرر الخطأ ثم كرر التوبة ثم في صحيح مسلم قصة الإسرائيلي الذي أذنب ثم قال ربي إني أذنبت فاغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك.
شكرا مقدري،
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا أشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة، وشكر كذلك موصول لكم أنتم، نلقاكم على خير إن شاء الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي